اختلفوا كذلك في في جواز حصول الصداق في الأجرة، هل يجوز أن يكون صداق أن يكون الصداق أجرة؟ وذهب الطائفة من العلماء إلى جواز ذلك، واحتجت في قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. واحتجوا كذلك بالرواية التي فيها اذهب فعلمها من القرآن في صحيحين من حديث سلم سعد السعيد، وخالف جماعة من العلماء فقالوا لا يجوز ذلك. الصحيح هو مذهب من قال بالجواز، لأنه من الأصول المختلفة فيها أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، ونعم قال لو قل للأب انتقاص ما يساق كما يشاء وغيره عند الرضا منها وإن أصدقها عبد المضر، للأبي انتقاص ما يساق للمرأة من الصداق، معناها له أن يسقط عن الزوج نصف الصداق أو ربعه أو ثلثه أو ما يشاء. والأصل في ذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، متعوهن على المسرع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف، حقا على المتق على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فذهب جماعة من العلماء لأن ذلك يجوز، ومنهم مالك وأحمد، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن ذلك لا يجوز لأنهم اختلفوا في تفسير هذه الآية. قال مالك وأحمد: الذي بيده عقد النكاح هو الولي. وقال الشافعي وأبو حنيفة: الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. وكذلك استدل مالك وأحمد بما ثبت من الحديث الموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وأخرجه أصحاب السنن، قال: ألا لا تغلو في الصداق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد صداقه لنسائه ولبناته على 12 أوقيت، يدل على أنه حدد الصداق لبناته. ويدل على ذلك أيضا ظاهر حديث ابن عباس في النساء وأبي داود، قال: لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا، أنه قال له أعطها شيئا، يدل على أنه متحكم في المقدار الذي أطاله. قال: ما عندي شيء. قال: أين درع؟ ودرعك الحطمي، يدل على تحكم الأبي في المقدار الذي يعطى، يجوز له أن ينقص فيه وأن يزيد كما شاء. وعلى هذا فمذهب أحمد ومالك هو الأرجح في هذه القضية. وغيره كما يشاء وغيره عند الرضا منها كما وغيره إذا رضيت المرأة. غيره أي الولي، ولي المرأة غير الأبي، لا يجوز له أن يسقط شيئا من صداقها إلا إذا رضيت المرأة بذلك، لأن الحق حق لها، حق حقها هي، فإذا رضيت بإسقاط شيئا من صداقها فلا حرج في ذلك. إذا لم تكن صغيرة أو مجبورة، طبعا إذا كانت صغيرة أو مجبورة لا يعتد برضاها. المال مالها، فإذا أسقطت منه شيئا فذلك لا حرج فيه، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، كما في سورة النساء. وإن أصدقها عبدا مضى بالأرش أو قيمته إن عيبا. إذا أصدقها عبدا وجدته معيبا، إن شاءت أخذت الفرق بين العبد السليم والعبد المعيب وهو الأرش، وإن شاءت ردته وأخذت قيمته، أعطاها قيمة هذا العبد، قوم العبد وأعطاها قيمته قياسا على البيع، لأن الصداق يشبه البيع، لأنه شراء لوضع المرأة أو شبيه بالشراء. بالأرش أو قيمته إن عيب، ثم إن كان مغصوبا وحرا قد علم فقيمة إن لم تكن تدري وإن درت فمهر مثلها لها يعني. أما إذا ظهر أن العبد الذي أعتقها العبد الذي أصدقها حرا، أو ظهر أنه مغصوب ولم تكن تعلم هي ذلك عندما أعتقها هذا العبد، لم تكن تدري أنه مغصوبا، لم تكن تدري أنه حرا، ففي هذه الحالة يقوم العبد وتعطى قيمته، يعطيها الزوج قيمة هذا العبد. أما إذا كانت تعلم أنه حرا أو أنه مغصوبا فإنها يرجع بها إلى صداق المثل، يعطيها صداق مثيلاتها. والمثل ينظر فيه إلى ماذا؟ قال جماعة من العلماء ينظر فيه إلى ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فضربت الدين. معنى هذه معايير المثل، هي معايير المثلية، هذا عند الإمام مالك. وقال أبو حنيفة وأحمد: المثل هو النساء عصباتها. قال أبو حنيفة: نساء عصباتها ونساء أهلها عموما وغيرهم. قال: مثل هو نساء عصباتها وغيرهم. أبو حنيفة. قال أحمد: نساء عصباتها وأقاربها، نساء عصباتها وأقاربها. انظر إلى مهر نساء عصباتها، بنات عمها وقريباتها، فمهرهن يعطى لها. أبو حنيفة قال: المثل هو مثل مهر نسائها ونساء غيرها، نساء غير أهلها. قال مالك: انظر إلى جمالها ومالها ونسبها ودينها، تعطى بحسب ذلك، هذا هو المثل. نعم فقيمة لم تكن تدري لم تكن تعلم، وإن درت علمت فمهر مثلها لها يعين يظهر، أنا يعطيها مهر مثلها. ثم قال: إن عين الزوج ومالك منع أو باع غاليا لقيمة لها. إن عين الزوج عبد فلان قال سأصدقك بعبد فلان سأعطيك صداقا وهو عبد للنورين، فأبى للنورين أن يبيع عبده أو باعه بثمن غالي، فالزوج هنا لا يكلف بشرائه بثمن غالي ولا يكلف بإجبار النورين على بيع عبده، وإنما يرجع إلى القيمة، يعطيها قيمة هذا العبد، يقوم هذا العبد، فتعرف قيمته عند من يعرف القيمة ويعطى تعطى الزوجة قيمته. ثم قال فصل في التمتع التوارث. قال إن لم يسمي جاز والتمتعي، إن لم يسمي جاز والتمتعي إن طلقت قبل الدخول فاسمعن، يجوز صداق تفويض، معناها أن لا يسمي شيئا، أن ينكحها دون أن يسمي صداقا ودون أن تطلب هي صداقا، لكن لا يجوز التراضي كما رأينا سابقا على إسقاطه بالكلية، لكن لم يسمي فقط، وسيعطيها صداقا لكن لم يسمي وهي لم تسأله عن قدره، هذا يجوز. وإذا وقع هذا ووقع الطلاق قبل الدخول فلا بد من المتعة عند جمهور العلماء، ومنهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وقال مالك يعطيها نصف صداق المهر، قال الأئمة الثلاثة يمتعها، والأصل في ذلك آية البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. إذن متعوهن في الأمر، وهذه الآية نصت على جواز تفويض في الصداق، ونصت على أن من طلق قبل أن يدخل يمتع. هذه المتعة قالت الآية فيها على الموسر على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، معناها من كان غنيا يعطي متعة كبيرة ومن كان فقيرا يعطي متعة صغيرة. قالوا أقل أكثر المتعة هو عبدا خادما أمة، إذا أعطاها أمة وعبدا هذه هي متعة الموسع، وأما المقتر فمتعته أقلها ثلاثة أثواب تكفي لأن تصلي المرأة فيها، ساترة بالنسبة للمرأة بحيث يمكن أن تصلي فيها. وهذا هو مذهب كما قلنا مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي وجمهور العلماء، مذهب مالك لأنها تعطى نصف صداق المهر، والأصل في أقل المتعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة بنت الجوني استعاذت بالله منه أو تعوذت بالله منه حين دخلت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذي أو استعذت بالمعاد فطلقها وأمر أسامة أن يمتعها بثلاثة أزواج. حديث ابن ماجه وهو ضعيف من رواية ابن ماجه ولكن أصله الصحيحين من رواية السيد بن رواية السيد نعم. و قال بكسوة بخادم يعني أمة أو عبد أو كسوة معناها أثواب على الأقل أنا هذا هو أقله كسوة يجوز للمرأة فيها أن تصل معناها كسوة تصلح لأن تصلي المرأة فيها. ثم قال توارثا قبل البناء عند الممات توارثا قبل البناء عند الممات مع مهر مثلها وعدة الوفاة. وأما بالنسبة لي المطلقة قبل الدخول فلا عدة لها والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا يا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تمتعوهن وتسرحوهن سراحا شديدا. سورة الأحزاب. وأما إذا مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يعين لها قبل أن يفرض لها صداقة فلها وله لكل منهما معناها إذا تزوج رجل امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها إلى أن مات فإنها تعطى صداق المثل وترثه وتعتد منه كما أنه هو إذا توفيت هي يرثها كذلك توفيت هي يرثها. قال توارثا قبل البناء عند الممات مع مهر مثلها مع أنه يعطيها مهر مثلها إذا كان الشيء التي إذا كان هو الذي تعطيها مهر مثلها في الحالين وإذا كان هو الذي توفي تعتد منه وعدة الوفاة معناها تعتد منه 4 أشهر و10 والذين يتوفونكم مهر الأزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 كما في سورة البقرة. والأصل في ذلك حديث عقبة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود أقول برأي فإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وإن كان صوابا فمن الله لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط أي لا نقص ولا زيادة ولها الميراث وعليها العدة. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال لقد قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا تسمى بروع بنت واشق، توفي عنها زوجها ولم يفض لها ولم يدخل بها، ففرح ابن مسعود لذلك فرحا شديدا. والحديث أخرجه الأربعة وأحمد، أصححه الترمذي والحاكم. نعم، إن طالبت ورضيت قبل البناء بالفرض لا تعطى سوى ما عين. إذا طالبت الزوجة بعد أن وقع النكاح بصداق التفويض وطالبت بعد ذلك قبل الدخول بأن يعين لها الصداق، يعين لها، هذا حق لها ويجوز لها أن تطالب به. فإذا طالبت وعين لها الزوج الصداق واتفق عليه، في هذه الحالة لا تعطى سوى ما عين. وإذا عين لها صداق المثلي أو أزيد منه لا تستطيع أن تناقشه. إذا كانت قبلت بالتفويض أصلا ثم طالبت بالتعيين، عين لها صداق المثلي أو أزيد منه لا بد أن ترضى. ثم إذا حصل الرضا، إذا توفي الزوج بعد ذلك لا تعطى سوى ما عين، لا تعطى مثلا صداق نسائها، إنما تعطى ما عين اتفق عليه. ثم قال فصل في لزوم الصداق وإسقاطه. نعم، قال قبل البناء كل فراق يحصل سببه هي لمهر يبطل. قبل البناء قال داود الظاهري كل طلاق ليس عن فسخ من القاضي بسبب الفساد. فالزوج قبل البناء كل طلاق ليس عن فسخ بسبب الفساد قبل البناء كل طلاق قبل الدخول ليس عن فسخ بسبب الفساد. قال داود الظاهري يعطي الزوج فيه نصف الصداق، سواء كان سببه هو أو هي أو أجنبي، أو سببه فساد العقد من قبل فساد النكاح من قبل العقد أو من قبل الصداق. أما مذهب أحمد فقد فصل، فقال وضع قواعد لهذا، قال كل صداق قبل البناء كل صداق يحصل سببه هي لمهر يبطل. معناها إذا كان الطلاق قبل البناء وكان الفراق سببه هي فإنه يبطل الصداق. مثل ماذا؟ سببه هي لمهر يبطل، معناها لا يجب عليه أي صداق، في الحالة لا يعطيها شيء. قبل البناء معناها قبل أن يدخل بها كل فراق يحصل، أي كل طلاق يحصل سببه المرأة لمهر يبطل، معناها لا تجد معه شيء. قال كالردة لإسلام والرضاع ثم عتق وعيب بهما إذا يولد. مثل ماذا؟ إلى ردة إذا ارتدت عن الإسلام قبل الدخول لا تعطى شيئا، وإذا أسلمت قبل الدخول لا تعطى شيئا وبقي زوجها كافرا، وإذا قالت بأنها قرت بالربا، أقرت بالربا، كان الإقرار منها هي، هذا طاشع. وإذا اختارت الفراق بسبب العتق، أنها كان زوجها عبدا، كان زوجها عبدا فعتقت هي وعتقت هي فاختارت فراقها قبل الدخول، لا تطاشع. وكذلك إذا كان هناك عيب من عيوب الخيار التي رأينا، عيوب الخيار التي رأينا، إذا كان هناك جنون أو برص أو جذام أو قرن أو رتق أو جب أو حصر، ففي هذه الحالة لا تطاشع. نعم الجب حصر في الرجل، لكنها اختارت الفراق، بسبب أنه مشبوب اختارت فراقه، بسبب أنه حصور اختارت فراقه، لا أطاشي.
قبل الدخول،
هذا قبل الدخول. أما بعد الدخول فإنها تعطى الطلاق مهرة كاملة. في حديث عمر رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة وزوجها برصاء أو مجنونة فلها المهر بمسيسها إياه وهو غرم على من غره، وهو له على من غره منها، هذا قبل الدخول. أما مالك فزاد قال العقد إذا كان العقد فاسدا بسبب نكاح فاسد، بسبب العقد، من قبل العقد أو من قبل الصداق فلا تطاشع. كذلك إذا فسخ العقد بسبب فساد من قبل العقد أو من قبل الصداق لا تطاشع. نعم. ثم قال ومنه كالطلاق والخلع قسم بينهما إلا إذا عفوا عليه، ومنه معناها إذا طلق هو قبل الدخول أو خالع قبل الدخول يقسم بينهما. كذلك المسائل التي تسقط صداقها بالكلية لإعسار، إذا طلبت بالإعسار في النفقة أو الإعسار بسبب، إذا ألزمته الإعسار بسبب الصداق أو ألزمته الإعسار النفقة، معناها لم يستطع أن يدفع الصداق فألزمته الإعساق طالبة في الطلاق، أو لم يستطع النفقة فألزمته الإعساق طالبة في النفقة طالبة في الطلاق. نعم. كذلك إذا قال ومنه كالطلاق والخلع قسم، ما يطلقه قبل الدخول أو خالع قبل الدخول فإنه يقسم بينهما إلا إذا عفوا علم من أحدهما، لأن الحق حق لهما. إذا عفى الزوج عن النصف تعطى الصداقة كاملة، وإذا عفته عن النصف لا يعطيه وشيء. والأصل في ذلك قال الله تبارك وتعالى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من أجنبي نصفه الزوج دفع، ثم علامة شتت شمل رجل. إذا كان الطلاق بسبب أجنبي قبل الدخول يدفع الزوج نصفه للمرأة، ثم يرجع به على من تسبب له في فراقها. كان هذه القاعدة أن من تسبب في إفساد النكاح يغرم المهر، والأصل في هذه القاعدة قال الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ويسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بكم، واسألوا ما أنفقتم ويسألوا ما أنفقوا. أنتم أفسدتم عليهم النكاح بسبب أنها أسلمت، وهم أفسدوا عليكم بسبب أنها احتدت عن الدين. اسألوا ما أنفقتم ما أعطيتم للمرأة، ويسألوا ما أنفقوا ما أعطوا للمرأة ذلك حكم الله يحكم. وكذلك قوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاتوا الذين ذهبت أزواجهم بما أنفقوا، فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي جاهدتم وأخذتم غنائمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أو وضوهم عما أنفقوا في أزواجهم. نعم. إذن من أجنبي نصف الزوج دها ثم علامة شهادة الاستمرار. ثم قال إن عين المهر وزاد أو نفق أو نقص عين المهر عين المهر وعين المهر كل منهما تصح. إن عين المهر وزاد أو نقص وزاد أو نقص أو تلف قيمة بالأخير خص. إذا عين الزوج المهر وزاد قبل الطلاق طلقها قبل المسيس ولكنه في هذه الفترة بعد أن عين المهر وطلقها قبل المسيس زاد المهر أو نقص أو تلف. إذا تلف اتفاقا تعطى نصف قيمته تعطى المرأة نصف يقوم هذا الصداق أصلا عند العقد انظر إلى قيمته عند العقد وتعطى نصف قيمته.